بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الشيخ لما تكلم رحمه الله عن ما يتعلق بالتفسير ثم ما يتعلق بالترجمة، رأى من المناسب أن يذكر المشتهرون من التفسير، فذكر بعض الصحابة ثم ذكر بعض التابعين، وذلك لفائدة أن نعلم أولا اختصاص بعض الصحابة رضي الله عنهم بمزيد عناية في تفسير القرآن، والأمر الثاني لنقف على جهودهم وما نقلته كتب التفسير المسندة وغيرها عنهم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ليعلم الناس أن فهمنا لكتاب الله جل وعلا مأخوذ بأسانيد معروفة وإلى صحابة معروفين، وليس هو مجرد رأي أو اجتهاد. فلأجل هذا كان من المناسب أن يذكر بعض الصحابة، فذكر الشيخ رحمه الله أو ترجم لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقد ذكر السيوطي أنه اشتهر بالتفسير الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، لأن هؤلاء عشرة أكثر من علم عنهم الاهتمام بالتفسير الخلفاء الأربعة، وتضيف عليهم ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وتضيف أبا موسى وعبد الله بن الزبير، وأكثر الخلفاء الأربعة عناية بالتفسير ونقل عنه ذلك هو علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأن الثلاثة تقدمت وفاتهم وكان عهدهم فيه الكثير من الأعمال المتعلقة بالدولة وإقامتها وحفظ بيضة الإسلام كما حصل في عهد أبي بكر من قتال المرتدين والانشغال بذلك، ثم في عهد عمر الفتوحات وتدوين الدواوين وتمصير الأمصار ونحو ذلك، ثم في عهد عثمان ما حصل من فتنة الخوارج. فعلي صاحب هؤلاء الثلاثة ونقل عنه الكثير من تفسير القرآن، ثم رأى الشيخ رحمه الله أن يترجم لثلاثة من أبرز الصحابة الذين نقل عنهم التفسير، فلا نحتاج أن نقف كثيرا في مثل هذا المبحث، هو مجرد معرفة وترجمة لهؤلاء الثلاثة. نعم.
الأول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنها. وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناكب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناكبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناكب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التعمل من المثالب. اشتهر رضي الله تعالى عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من مؤضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النهويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول: سألوني سألوني وسألوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا عالم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وكان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخلافة.
خليفة.
كيف شيء؟
لتعيين الخليفة.
لتعيين الخليفة. فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها. ثم بايع عثمان، فبايعه علي والناس. ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
نعم، هذه ترجمة مختصرة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وما ذكره الشيخ رحمه الله من شجاعته هذه من ترجمته ومما ورد في سيرته رضي الله عنه وأرضاه، فهو صاحب المناقب الكثيرة والفضائل الواردة في مكانته ومنزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهره وابن عمه. والذي يهمنا في هذا الكتاب: لماذا تميز تفسير علي رضي الله عنه؟ بماذا تميز؟ تميز بأمور. أما الأمر الأول فلطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه طول الصحبة أعطته من العلم والإدراك. وهو الأمر الثاني أنه كان ذا فهم وإدراك وفقه، فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث أنه تفرغ من أعباء الخلافة حتى آلت إليه بعد عثمان، وهذا التفرغ أيضا كان له أثر، تفرغ من أعباء الخلافة حتى آلت إليه بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع ظهور شدة الحاجة إلى التفسير بسبب توسع رقعة الإسلام. الإسلام بدأ يتوسع رقعته في أواخر عهد أبي بكر ثم عهد عمر، فاحتاج الناس إلى التفسير، فكان ينقل عنه رضي الله عنه وأرضاه ذلك. جملة ما نقل عن علي رضي الله عنه من التفسير من ثلاثة طرق. أما الطريق الأولى فهي طريق هشام عن محمد بن سيرين عن عبيد السماني عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الطريق ذكرها البخاري وغيره. هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السماني عن علي رضي الله عنه وأرضاه. أما الطريق الثاني فمن طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي، احتج بها بعضهم. وأما الطريق الثالث فهي طريق الزهري عن علي بن علي زين العابدين، وهو علي بن الحسين، عن أبيه الحسين عن علي رضي الله عنه. قالوا هذه طريقة صحيحة جدا، من طريقة الزهري أو من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه وأرضاه، عن أبيه عن علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه أشهر الطرق الثلاثة التي ورد فيها تفسير علي رضي الله عنه. نعم.
الثاني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن مسعود من غافل الحذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه.
طبعا هذا يعني دليل على علمه وعنايته بالتفسير رضي الله عنه وأرضاه، وعنايته بالقرآن أيضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه، كان صوته نديا جميلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه، وكان عنده عناية بالتفسير. ولذلك يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزل سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. هذا معناه حضوره لبعض ما أنزل ومعرفته للسبب وتتبعه لذلك وتعلمه لذلك وبحثه عنه. قال: ولا نزلت آية من كتاب الله إلا أن أعلم أين نزلت أو في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. همة عظيمة في طلب العلم، لو أعلم شخص عنده علم ليس عندي ركبت إليه، ذهبت إليه. وهذا يدل على ما عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من محبة العلم والسعي في تحصيله. والآن بعض طلاب العلم لا يوصى بأن يذهب هو إلى الأقطار وإلى الأمصار وإلى البلدان حتى يطلب العلم، وإنما ينصح بأن يطلب العلم في بلده، ويأتيه الناس إلى قريته أو إلى بلدته، ولكن الهمم ضعيفة والانصراف عن العلم بسبب الدنيا ومشاغلها والتعلق بها فهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. نعم.
وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده.
وساده.
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 نعم. فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده. حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تعثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وصمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر ابن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن بضع 70 سنة.
نعم. ذكر شيئا من ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن كتب التفسير مليئة بالنقل عنه رضي الله عنه وأرضاه. أشهر الطرق التي روي فيها تفسير ابن مسعود طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، هذا الطريق الأول، وهما ذكره البخاري رحمه الله. طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. الطريق الثاني جاء من طريق مجاهد عن أبي معمر عن أبيه عن أبي معمر عن ابن مسعود عن ابن مسعود. وجاء أيضا من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. نعم. أكمل.
الثالث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتابة، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين.
حين وضع له وضوءه، ابن عباس هو الذي وضع له. نعم.
وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير.
حبر الأمة.
فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعوا أبناءنا كما تدعوا ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سعول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنا لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك
لو أدرك
لو أدرك أسناننا ما عاشرهم منا أحد أي ما كان نذيرا له هذا ما أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم
نعم.
وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه عالم
من بقي
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فكها وعظم خشية إن أصحاب الفكه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشرع عنده يسترهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولا سمعته فارس والروم والترك لا أسلمت. وولاه عثمان على موسم الحج سنة 35 وولاه علي على البصرة فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة.
نعم. ثم ترجم لحبر الأمة وترجمان القرآن وهو ابن عباس رضي الله عنهما فذكر قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضله وما ورد فيه من المناقب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وفي رواية وعلمه التأويل التفسير. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس رضي الله عنه من أعلم الصحابة بكتاب الله سبحانه وتعالى وكان يقربه عمر رضي الله عنه وأرضاه وإلا فابن عباس هو من صغار الصحابة ولذلك كانت الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قليلة ويسيرة قيل 20 حديثا وقيل نحو ذلك أوصلها بعضهم إلى 40 حديثا فقط لكنه روى عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من مراسيل الصحابة. وإذا كان الناقل بين ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي فلا ضر في ذلك. ومع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم غير عدد يسير من الأحاديث إلا أنه كان من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري البحر من؟ ابن عباس وجابر وزوجة النبي هؤلاء السبعة أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي من زوجة النبي؟ أكيد نعم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فذكر موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه من تقديمه ومن تقريبه إليه وذكر قول ابن عمر لسائل سأله عن آية فأرشده إلى ابن عباس وهذا دليل على فقهه وعلى معرفته بكتاب الله سبحانه وتعالى. الطرق التي روي عنها تفسير ابن عباس أشهرها ثلاثة طرق جاء من طريق معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهذه كثيرة عند الطبري رحمه الله وجاء من طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه رواها الحاكم. وجاء من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة، وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه كذلك ذكرها ابن جرير وابن أبي حاتم. طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة وعن سعيد بن جبير، وهذه ذكرها ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وإكرمة وعطاء ابن أبي رباح، وأهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وثالث أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وألقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة.
نعم. ثم بعد ذلك ذكر المشتهرين بالتفسير من التابعين، وقد تقدم معنا الكلام عن تفسير التابعين والتفصيل في حكمه. ثم ذكر هنا الشيخ بعض هؤلاء، وذكر أن المدارس ثلاثة: فمدرسة أهل مكة وهي مدرسة ابن عباس، ومدرسة أهل المدينة وهي مدرسة أبي بن كعب، ومدرسة أهل الكوفة لأنه كان ابن مسعود والي على الكوفة هي مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولكل هؤلاء أو لكل واحد من هؤلاء تلاميذ أخذوا عنه ونقلوا عنه التفسير ونقلوا عنه الفقه ونحو ذلك. ثم ناسب الشيخ أن يجاهد لاثنين من التابعين ممن اشتهر عنهم التفسير. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأول مجاهد، ومجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي سائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 483 سنة.
نعم. يعني هذا مجاهد بن جبر المكي، ويكفيه شرفا ويكفي دلالة على معرفته بالتفسير أنه عرض المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يوقفه عند كل آية ويسأله، وهذا دليل على همته لطلب العلم، ودليل على قوته في التفسير لأنه أخذ التفسير عن الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهو ثقة له المكانة العظيمة في التفسير، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثقة ثبت عالم بالتفسير، ولم تثبت عنه بدعة، لم تثبت عنه بدعة. وقد أورد بعضهم أن ابن عمر كذبه، وهذا لا يصح، لا يصح. نعم.
الثاني قتادة، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، As-Sadusi Al-Basri wulida Akmah ay ama sanata 61 وجد في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط عيت لي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه وتوفي في واسط سنة 1750 عن 56 سنة.
نعم. قتادة بن دعام السدوسي هو من تلاميذ ابن مسعود وله الروايات الكثيرة في التفسير، وذكر الكثير منها ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرهم، وكان من أعمدة الحفظ في زمانه رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وأحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مبحث المحكم والمتشابه، وهذا من المباحث المهمة في أصول التفسير وفي عموم القرآن عموما، في علوم القرآن عموما. قبل أن نبدأ بما ذكره الشيخ من التقاسيم للمحكم والمتشابه، اختلف العلماء في تحديد ما هي المحكمات على أقوال، ما هي المحكمات وما هي المتشابهات. فقيل المحكمات هي المعمول بهن، المحكمات هن المعمول بهن، ومعنى ذلك أنهن الناسخات، فالناسخ محكم والمنسوخ متشابه، وهي المتروك العمل بهن. وقيل المحكم ما أحكم الله فيه بيان الحلال والحرام، والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا. وقيل المحكم ما لم يحتمل التأويل إلا لوجه واحد، والمتشابه ما احتمل عدة أوجه في التأويل. وقيل المحكم ما أحكم الله سبحانه وتعالى فيه من آي القرآن وقصص الأنبياء، والمتشابه ما تكرر من ذلك. وقيل المحكم ما عرف تأويله العلماء، والمتشابه ما لم يعرفه أحد. هذا في جملة اختلاف العلماء في ضبط المحكم والمتشابه. والتفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أنواع المحكم والمتشابه يتبين معنى المحكم والمتشابه بحسب المقصود منه. فذكر النوع الأول الإحكام العام، النوع الثاني التشابه العام، النوع الثالث نستطيع أن نجعله نوعين، إحكام خاص وتشابه خاص. إذن عندنا إحكام عام واحد، تشابه عام اثنين، إحكام خاص ثلاثة، تشابه خاص أربعة. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله هو خلاصة ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، حيث ذكر أن الله جل وعلا وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، بأنه محكم وبأنه متشابه. هذا الوصف هو القسمين الأولين، الإحكام العام والتشابه العام. ما المراد بالإحكام العام؟ المراد بالإحكام العام هو الإتقان، الإتقان المحكم. ولذلك الله جل وعلا سمى كتابه حكيما، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأما التشابه العام فهو ضد الاختلاف، والمراد من التشابه هنا هو تماثل الكلام وتشابهه، بحيث يصدق بعضه بعضا. تشابه الكلام بحيث يصدق بعضه بعضا، تجد مثلا قصة موسى هنا وتجد قصة موسى هنا، تجد قصة آدم وتجد قصة آدم، هذا من التشابه العام.
هل هذا التشابه العام يناقض الإحكام العام؟ ها؟ ما يناقضه، لأنه يدل على الإتقان، لأنه يدل على الإتقان. إذن هذا الوصف في قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني فيه تماثل، متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا التشابه العام هو دليل على إتقان القرآن، وعلى أنه يصدق بعضه بعضا، فهذا لا يعارض الإحكام، بل هو دليل على الإتقان، ودليل على الإتقان. أما الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. الإحكام الخاص ما معناه؟ معناه أن يكون معنى الآية واضحا جليا. قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآية هذه معناها واضح، دعاء، أمر بالعبادة، هذا إحكام خاص. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إحكام خاص. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إحكام خاص. إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، معنى واضح. بل يداه مبسوطتان، إحكام خاص. عندنا تشابه أم عند القوم؟ نتكلم عن نحن. هذه من الآيات الواضحات في إثبات الصفات. أثبت الله لنفسه اليدين، نثبت له اليدين، بل يداه مبسوطتان. أما التشابه الخاص فهو الاشتباه الخفي، بحيث يتوهم متوهم خلاف الإحكام الخاص، وهذا قد يكون سببه الجهل، كأن يتكلم شخص في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم فيفسر من تلقاء نفسه، أو يكون سببه البدعة والاعتقاد الفاسد. وهذا تجده في كتب المعتزلة من كتب التفسير، في كتب الجهمية، في كتب المتكلمين، في كتب الرافضة، في كتب الباطنية، في غيرها من الكتب، الذين يفسرون بعض الآيات بحسب أهوائهم. الرافضة مثلا تقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه من الإحكام الخاص أو من التشابه الخاص؟ ها؟ الإحكام الخاص. بقرة، تعرفون البقرة، هذه أمر الله بذبحها، فيقول الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقولون: عائشة قاتلهم الله. هذا من الفساد العريض، فهم يحرفون معاني القرآن بحسب أهوائهم. فذكر الشيخ من أمثلة ذلك، قال: ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أن يتوهم واهم من قوله: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. قاعدة الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء وقعوا في التشبيه، قالوا نحن ما ذكر يدين لا نعرف إلا أيدي المخلوقين، فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى عما يجب فيها. بل يداه مبسوطتان، قالوا هاتين أو هاتان اليدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، وهذا تمثيل. الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه الصفات، قال وهو السميع البصير. قال ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حيث حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. يعني يظهرون التعارض، القرآن قاعدة، القرآن لا يعارضه بعضه بعضا ولا يعارض السنة، والسنة لا تعارض القرآن، والسنة لا تعارض السنة. إذن القرآن لا يعارض السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة لا تعارض القرآن، القرآن لا يعارض بعضه بعضا، السنة لا تعارض بعضها بعضا أبدا. إذا رأيت في نظرك تعارض فاتهم فهمك واتهم عقلك، لأن هذا القرآن وهذه السنة كله من عند الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فلا يتعارض كلام الله جل وعلا ولا يتعارض الوحي، إنما هذا من فساد العقول التي ظنت التعارض. لا يوجد تعارض، وسيأتي معنا ما يتعلق بالفصل المتعلق بالتعارض. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم متوهم في قول الله جل وعلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك، وليس الأمر على هذا، وسيأتي بيان معاني هذه الآيات. نعم تفضل.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآية المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الشيخ عقد هذا الفصل أو عقد هذا بعد مبحث المحكم والمتشابه موقف الراسخين من العلم أو في العلم والزائغين من المتشابه. فالله جل وعلا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وصفهم بأن في قلوبهم زيغ، ووصف مقاصدهم بأنهم يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الفاسد. وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال أهل العلم: هم أهل البدع، هم أهل البدع. الكلام هنا عن من ينتسب إلى الإسلام، ليس الكلام عن من لا يؤمن بالقرآن. وفي هذا الحديث حديث عائشة دليل على هجران أهل البدع، وأن الأصل مفارقتهم، أن الأصل مفارقتهم والبعد عنهم. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيضلون الناس بإفهامهم فهما باطلا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما الراسخون في العلم فالله جل وعلا قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. محكم المتشابه كل من عند ربنا، ويردون المحكم إلى المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، لا يناقضون بينهما أبدا، لا يقولون هذه الآية تعارض هذه الآية. ولذلك حري بطالب العلم في القرآن أو حتى في بقية العلوم ولا سيما علم الاعتقاد أن يعتني بالأصول المجمع عليها التي لا اختلاف فيها، لأن هذه الأصول سيرد عليها جميع المشتبهات أو المتشابهات التي يحاول أهل الضلال والبدع أن يوقع المسلم في تناقض وفي اتباع الباطل، فيكون عنده أصل يرجع إليه. لا بأس نعطيكم مثال وإن خرجنا يسيرا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي لا اختلاف فيها: عدم جواز الخروج على الحكام، كان الحاكم برا أو فاجرا ما دام أنه مسلم، ولا يجوز الخروج عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبايع الصحابة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وفي قال: وفي أثرة علينا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر الواضح البين قيود. وقال: اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذه النصوص مع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تدل على أن الأصل عدم الخروج على الحاكم المسلم، كان برا أو فاجرا، كان عنده ظلم أو كان عدلا، ليس كذلك أو في خلاف؟ ها؟ ما في خلاف، الحمد لله. إذن بارك الله فيكم، يأتيكم قائل ويقول: لا يجوز السكوت عن الظلم، فإن هناك من الآيات ومن الأحاديث ما تدل على عدم الرضا عن الظلم، وإن الله حرم الظلم بين العباد فلا يتظالم بينهم، وإنه لا يجوز الإقرار على الظلم ونحو ذلك. ها، ماذا نقول الآن؟ نأخذ بكلامه ونترك الأصل الذي أجمع عليه العلماء ودلت عليه النصوص، أو نقول هذا الفهم غير سديد، لأن هذا الأصل محكم، ومحاولة التشويش على هذا الأصل بعمومات من النصوص الشرعية أو بألفاظ تقيمها أنت مقام المتشابه لا يصح، لا يصح. فلا يأتي من ينازعك في عقيدتك فيجعل الأصل الذي عندك قولا ضعيفا لأنه لبس عليك بفهمه الباطل للنصوص، وإنما الواجب أن يبقى الأصل كما هو ما دام أنه أصل ومجمع عليه ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فما الواجب؟ هل نرد النصوص الأخرى؟ نردها؟ أم نفهمها فهما سديدا صحيحا لا تعارض بينها وبين هذا الأصل؟ واضح؟ لابد أن نفهم. نعم، حرم الله جل وعلا الظلم ومنع من التظالم بين العباد، وهذا لا صلة له بقضية الخروج على الحاكم، ولأن أهل السنة حينما يقولون بالسمع والطاعة ليس معنى هذا أنهم يقرون الظلم، وليس معنى هذا أنهم يدعون إلى الظلم، وليس معنى هذا أنهم يحثون الحاكم على الظلم. ولذلك عندهم من باب تعامل الرعية مع الحاكم أنهم ينصحونه، وهذه النصيحة في السر. إذا لابد من التوفيق بين النصوص وليس المعارضة والمصادمة، فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، أن تأتي بحديث لترد به حديثا، أو تأتي بآية لترد به بها آية، أو أشد من ذلك أن تأتي بقول لعالم وترد به الأدلة الشرعية. فتنبهوا لهذا. نعم.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره. وبهذا يزول ما يهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
لانفكاك الجهة، يعني هذه جهة وهذه جهة. نسبة السيئة إلى العبد لأنه السبب فيها، والله جل وعلا جعل الإنسان عنده من الإدراك والفهم، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. إذن حينما نسب الله سبحانه وتعالى السيئة إلى العبد من باب أنه السبب فيها، أنه الفاعل لها. وفي الآية الأخرى نسبت السيئة والحسنة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو المقدر لها، هو الخالق سبحانه للعباد ولأعمالهم، فبذلك ينتهي التعارض. نعم.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقوامهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وعابد الله ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا كلا فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ألا ترى قوله تعالى ولا يسدنك عن آية الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم أنهم لم يسدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم وبهذا يزول الاشتباه وظنوا ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، الجواب عن الآية الثالثة باختصار أن هذا الأمر لا يلزم أن يكون واقعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكونن من الممترين من الشاكين، لا يلزم أن يكون واقعا من النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينسب الشيء إلى من لم يقع منه كما قال الشيخ رحمه الله. ما المراد طيب بهذا الشيء؟ ما الحكمة من أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممترين؟ هو توجيه للأمة بأن لا يقع الشك، توجيه للناس بأن لا يقع الشك، فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى لغيره، من باب أولى لغيره، فهذا هو المراد. إذن دائما النظر أن آيات القرآن لا تتعارض، لا يوجد تعارض، وإذا ما وجدت ما ظاهره التعارض فإنك تبحث عن أوجه الجمع بين ما ظاهره التعارض. ولذلك من الأدب الشرعي مع القرآن أو مع السنة أن لا يقال بين الحديثين تعارض أو يقال بين الآيتين تعارض، وإنما يقال ظاهرهما حسب الفهم، لأن حسب فهمي مثلا أنه يظهر لي، وإلا ففي حقيقة الأمر لا تعارض بينهما. تفضل.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
نعم، ثم تكلم عن أنواع التشابه في القرآن، وهذا باعتبار معرفة المعنى، باعتبار معرفة المعنى. فهناك حقائق غائبة عن الناس، لا يعلم هذه الحقائق تماما إلا الله سبحانه وتعالى. فمثلا في باب الصفات نحن نعلم معنى السميع، نعلم معنى البصير، نعلم معنى القدير، ونعلم الاستواء، ونعلم النزول، ونعلم اليد، ونعلم الساق، معناها معلوم، ولكن تغيب عنا الكيفية، تغيب عنا الكيفية. فهذا هو التشابه الحقيقي، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما غير ذلك فسيأتي بيانه. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، الاستواء معلوم، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وجاء هذا عن شيخه ربيعة، وجاء عن أم سلمة، ولا يصح. فهذا التشابه، أن التشابه المطلق هو الحقيقي، فهذا يخفى على كل أحد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الجنة وما فيها من حقائقها، حقيقة الخمر وحقيقة الماء وحقيقة العسل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فإنه يخفى على أحد دون أحد، يخفى على أحد دون أحد. ما معنى؟ يعني يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. نعم، ويسمى نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني هو بالنسبة لبعض الناس غير معلوم، ولبعض الناس معلوم، وهذا بحسب العلم وبحسب الفهم والإدراك لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وعارضوا عن الآية الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر. وأعرضوا عن الآية الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهم منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وعارضوا عن الآية الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآية المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآية الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
إذن هذا النوع الثاني النوع الاشتباه النسبي يعلمه البعض ويجهله البعض، والواجب على من لم يعلمه أن يبحث عنه وأن يسأل عنه من علمه ويرجع إلى العلماء الراسخين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، لا أن يفسر القرآن من تلقاء نفسه ومن فهمه القاصر، سيقع في أمر التعارض بين الآيات. وذكر الشيخ أنواعا من هذه ومن هذا الاشتباه النسبي، منها ما قد سبق ذكره في مسألة الصفات، ومنها قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الشيخ اشتبه على الوعيدية ففهموا أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار. طيب، وهذا جعلوه في جميع أهل الكبائر، الوعيدية هم المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج لا يرون الإيمان ينقص، يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله ولا ينقص الإيمان. ولم يجمعوا بين هذه النصوص وبين النصوص الأخرى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا يدل على أن أهل الكبائر يخرجون من النار. أما هم فحكموا عليهم في الدنيا، الخوارج حكموا عليهم بالكفر، والمعتزلة قالت في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا على أن صاحب الكبيرة في النار خالدا مخلد في نار جهنم، فضاربوا بين النصوص. وواجب عليهم أن يرجعوا إلى الجمع، وهذه هي الطريقة السديدة، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص، لا يؤمنون ببعض ويتركون بعضا ويهملون بعضا. قالوا منه قول الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. اشتبه على الجبرية فقالوا إن العبد مجبور، وهذا فهم قاصر، فالله جل وعلا ذكر المشيئة، ولكن هذه المشيئة للعباد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فذكر أن العبد يعرف طريق الخير والشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهناك أمور العبد فيها مخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعرف طريق الصلاح ويعرف طريق الفساد. هؤلاء الجبرية حينما يقولون إن العبد مجبور، لماذا لا يدخلون في النار، نار الدنيا، فيقولون والله نحن مجبورون، لماذا لا يبعدون عنها؟ ولماذا يشربون الطيب ويتركون الفاسد؟ عندهم الآن عندهم اختيار، أليس كذلك؟ فهذا المذهب مذهب باطل، وهو مذهب الجهمية. وهناك أمور العبد غير مخير فيها، ما يتعلق بموته ومرضه وولادته، هل له اختيار في ذلك؟ لا اختيار له. فإذا هذا يدل على أن المتشابه النسبي يعلمه البعض دون البعض، فمن لم يعلمه فإن سبيله أن يذهب إلى من علمه. هذا التشابه النسبي والتشابه المطلق والذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا ينبني على الوقف في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني هل الصواب أن تقرأ الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف أو نقول وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وللسلف في هذا الوقف قولان، أما القول الأول فقالوا الوقف على إلا الله، يعلم تأويله إلا الله، ويكون المراد بهذا التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون هذا التشابه النسبي، يكون هذا التشابه النسبي، لأن الراسخون في العلم يعلمون شيء من القرآن وقد يخفى عليه شيء، والراسخ الآخر يعلم شيء ويخفى عليه شيء. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وهذا يدل على عدم الوقف على لفظة الجلالة الله، وإنما الوقف على الراسخون في العلم. نعم.
وقال المعلم رحمه الله تعالى الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار فيه تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
نعم، هل يوجد من أهل البدع اليوم أو في العصور السابقة من يقول لا نستدل بالقرآن، القرآن ليس مرجعنا؟ هذا يدلنا على أنه ليس كل من استدل بالقرآن أنه على سبيل صحيح، ما لم يكن فهمه صحيحا، ما لم يكن فهمه صحيحا سديدا، وإلا فالخوارج تستدل بالقرآن، والمعتزلة يستدلون بالقرآن، والجهمية يستدلون بالقرآن، والفرق على اختلافها وبعدها عن طريقة الحق يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة، فليست العبرة بالاستدلال، العبرة بأن يكون الفهم لهذا الدليل سديدا صحيحا، فلا نغتر بأن يقوم داعية ويسرد لك من آيات القرآن ما لم تعرض فهمه على فهم السلف وأنه على طريقتهم وعلى منهجهم يسير، وإلا فإن الاستدلال بالقرآن والسنة لوحده لا يكفي. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة، فننظر في فهمهم وننظر في تقريرهم وفي إدراكهم لمعاني النصوص. تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه له فوائد كثيرة وله حكم، فمن حكم التشابه المطلق. التشابه المطلق ما هو؟ ها؟ الذي لا يعلمه إلا الله. ما الحكمة منه؟ أولا الابتلاء والاختبار، وذلك بالإيمان بهذه الغيبيات من كيفيات الصفات أو ما يتعلق بكيفية ما ذكره الله جل وعلا من أمر الجنة والنار وأمر النعيم والعذاب. ومن حكمه الدليل على عجز الإنسان عن معرفة كل شيء، وأن الإنسان محتاج إلى ربه وأنه فقير. وكذلك إقامة الحجة على الناس، فإنهم مع أن القرآن نزل بلغتهم إلا أنهم لم يدركوا معناه كله، لم يدركوا معناه كله، فوجب عليهم التسليم، وجب عليهم التسليم. وأما الحكم من التشابه النسبي وهو الذي يعلمه بعض الناس دون بعض، فإن من حكمه العظيم إبراز مكانة العلماء وجهودهم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه زيادة الأجر لما يترتب عليه من بحث ومن نظر، البحث عن الحق وعن المحكم في هذه الآيات. وكذلك فيه دفع الناس إلى أن يتعلموا العلوم الأخرى حتى يفهموا، لأن العلوم بعضها مع بعض لها ارتباط كبير، فالمفسر لا يستغني عن العقيدة ولا عن النحو ولا عن البلاغة ولا عن الفقه. فمن حكم التشابه النسبي الاشتغال بجميع هذه العلوم حتى يصل إلى معرفة معاني الآيات. وكذلك فيه بيان صفات أهل الزيغ والضلال الذين انحرفوا عن الطريق السديد لفهم القرآن وللعمل به، لأنه إذا فسروه تفسيرا باطلا فإنهم بلا شك سيعملون عملا فاسدا مبنيا على تفسيرهم الفاسد. الآن الخوارج في زماننا دائما ما يكثرون من قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يحكمون بمقتضى فهمهم السيء القاصر لهذه الآية على تكفير الحكام، ثم على تكفير من لم يكفر الحكام، ثم وصلوا إلى كفر الشعب بأجمعه. وما هو تفسير الآية؟ فسرها ابن عباس، فسرها حذيفة، وفسرها جمع، أن هذه الآية كفر دون كفر. يقول ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وذكر العلماء متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، وقيدوا ذلك وبينوه. وذكر أهل العلم ومنهم البغوي أن الاستدلال بهذه الآية مجردة على الكفر الأكبر هذه طريقة الخوارج، ليست طريقة أهل السنة والجماعة. إذا فهموا هذه النصوص بأفهامهم السقيمة الضعيفة، هذا يبين لنا خطورة تفسيرات أهل البدع والضلال كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المسلم أن يتحرز غاية التحرز في الأخذ بالتفسير، وأن يرجع إلى المراجع الأصيلة المأمونة البعيدة كل البعد عن الهوى والضلال والانحراف. فإن هناك من الكتب ما امتلأت بالضلال، سواء من الكتب القديمة كالكشاف الزمخشري مثلا، فإنه وضع اعتزالياته بالمناقيش، أو قال بعض أهل العلم خرجنا اعتزالياته بالمناقيش، وضعها بطريقة ماكرة. ومن الكتب المعاصرة ظلال القرآن وما فيه من التكفير وما فيه من الطاعن في الأنبياء والصحابة. فإذا لابد من العناية بالكتب المأمونة. نعم، نقف هنا. يعني هنا يقول السائل، يعني كان نود أن تكون الأسئلة في الدرس، في الدرس نفسه. ما حكم قبول الهدية من البنك سواء كان نقودا أو أرضا أو غيرهما، ويجعلها ويستعملها لمصلحة عامة؟ إذا كان البنك ربوي فلا يجوز قبول هذه الهدية. وما المقصود بالهدية؟ إن كان يريد الفائدة فهذه لا تجوز فوائد البنوك، هي من باب الربا. أما هدية هكذا يعطيها البنك فهذا غير متصور. وما حكم من لا يعرف شروط لا إله إلا الله بل يرتكب بعض ما يضاده، مثل كان يجهل معناه؟ هذا الظاهر، هذا يعلم. بعض العوام قد لا يعلم شروط لا إله إلا الله أنها العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة، لكنه لا يأتي بمناقض لها، لا يأتي بمناقض لها. وبعض الناس يعرف معنى لا إله إلا الله ومع ذلك يأتي بنواقضها، فهذا يعلم. هل صح أن الإمام الشوكاني فسر اليد في القرآن بالقدرة في تفسيره فتح القدير؟ لا أعلم ذلك. كيف طريقة أو ما هي الطريقة السهلة الظاهر لحفظ القرآن؟ التكرار، ما تكرر تقرر. اجعل لك وقتين في اليوم، وقتا تقرأ فيه تحفظ فيه، ووقتا آخر تراجع فيه ما حفظ، واجعل في آخر الأسبوع ما يكون عونا لك على مراجعة ما سبق حفظه. وأكثر من التكرار، لأن الإنسان يغتر أحيانا أنه يحفظ سريعا، وما حفظ سريعا ذهب سريعا. نعم، كرر. بعض أهل العلم يعني يقولون في وصاياهم لطلاب العلم، تكرر إذا حفظت صفحة فتكررها 80 مرة أو 100 مرة، إن هذا سيستقر في قلبك. أما مجرد أنك تحفظ وتقول لفلان سمع لي، ما شاء الله يسمع لك جيد، تعال بعد ساعتين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.